هذا الإخبار بفضيلة الشيخ محمد حسان، والذي هو بعنوان اليهود والمزاعم الكاذبة. سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانتقام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير. فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. فأردت أن أذكر نفسي وأمتي بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت، عسى أن تسمع الأمة من جديد عن الله ورسوله، وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 18 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وكان لقاؤنا الماضي بعنوان حق الأجيال في التعرف على اليهود. واسمحوا لي أن أكمل اليوم هذا الموضوع لخطره، فلقاؤنا اليوم أيضا بعنوان حق الأجيال في التعرف على اليهود، وهو اللقاء الثاني في هذا الموضوع الخطير. فأعيون القلوب والأسماع جيدة، فإن الداعية الأمين، أسأل الله أن يرزقنا جميعا الصدق والأمانة، هو الذي لا ينبغي أن يكون أمته بطرحه الذي يكون في جانب في الوقت الذي تكون فيه أمته بجراحها وواقعها الأليم في جانب آخر، ولكنه يصلب الذي استشرى في جسد الأمة ليستل جرثومة الداء بيد بيضاء نقية. ومن الخيانة في ظل هذا الواقع الأليم ألا تتعرف أجيالنا على إخوان القردة والخنازير ممن يعيشون في الأرض اليوم فسادا كما عاشوا في الماضي في الأرض فسادا. تكلمت عن تاريخ اليهود الأسود في اللقاء الماضي، وأود اليوم أن أفند المزاعم اليهودية الخبيثة الخطيرة التي يدندن بها اليهود الآن، ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أنهم يتحكمون في وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء، تلك الوكالات التي تبث ما يريد اليهود بثه. إن القارئ للقرآن والقارئ للتاريخ بروية وبصيرة يعلم يقينا أن اليهود يملكون حاسة استغلالية خطيرة، مرنوا عليها ودأبوا على توظيفها توظيفا كاملا لخدمة مصالحهم وأغراضهم وأطماعهم. ومن خلال سيطرتهم على وسائل الإعلام ودندنتهم على هذه المداعي صارت حقائق عند اليهود من منطلق السياسة صدى الصوت. ويزداد الأمر خطرا أن هذه المداعي قد صارت هي الأخرى حقائق عند بعض المنتسبين إلى الإسلام، وصاروا يرددونها من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وهي مداعي قديمة حديثة. فلقد زعموا قديما أنهم شعب الله المختار، لأنهم أبناء الله وأحباؤه، فكذب الله زعمهم الحقير. فقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وزعم اليهود أنهم أهل الجنة، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، فكذب الله زعمهم الحقير. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي يهوديا، إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل وزعم اليهود أن النار لن تمسهم، وإن مستهم النار فلن تمسهم إلا أياما معدودة، فكذب الله زعمهم. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بل وزعموا أن الدار الآخرة كاملة خالصة لهم من دون الناس يوم القيامة، فكذب الله دعنهم. فقال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، أي تمنوا الموت لتفوزوا بالنعيم عند الله في الدار الآخرة إن كنتم تزعمون أنها لكم من دون البشر. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وانظر إلى لفظة حياة بصيغة التنكير القرآنية البليغة، فهم أحرص الناس على أي حياة، ولو كانت حقيرة تافهة رخيصة على الكفر والخداع والكذب والضلال. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وزعم اليهود، وهذا زعم خطير سأقف معه طويلا، زعم اليهود أنهم ورثة الأنبياء، وهم بهذا الزعم أيها الأخيار يريدون أن يثبتوا حقا تاريخيا لهم في القدس، على اعتبار أن أنبياء بني إسرائيل تراث هؤلاء الأنبياء إنما هو تراث خاص باليهود فقط دون غيرهم. تدبروا معي، أقول زعم اليهود أنهم ورثة الأنبياء ليثبتوا من خلال هذا الزعم حقا تاريخيا لهم في القدس، على اعتبار أن تراث أنبياء بني إسرائيل إنما هو ميراث خاص باليهود فقط دون غيرهم، بل وتزعم توراتهم المحرفة أن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقف في أرض كنعان فقال له الرب سبحانه ارفع عينيك من الموضع الذي أنت فيه يا إبراهيم وانظر يمينا وشمالا وشرقا وغربا، كل هذه الأرض أعطيها لك ولنسلك إلى الأبد. وفي سفر التكوين في الإصحاح 15 يقول قال الرب لإبراهيم أعطيك ميثاقا، أعطى الرب إبراهيم الميثاق وقال هذه الأرض أعطيها لك ولنسلك إلى الأبد من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات. ولتكميل هذا الزعم الكبير الخطير أقول إن كان اليهود من نسل إبراهيم، إن كان بنو إسرائيل من نسل إبراهيم وهم كذلك هم أبناء إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فإن كان اليهود أو إن كان بنو إسرائيل من نسل إبراهيم فهل بنو إسرائيل هم نسل إبراهيم فقط؟ أوليس العرب أيضا بما فيهم المصطفى من نسل إبراهيم؟ ثم لمن أعطى الله هذا العهد من أبناء إبراهيم؟ والجواب بجلاء بنص القرآن، قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فلقد قطع الله العهد عن الظالمين من ذرية إبراهيم، وأي ظلم هو أظلم من ظلم اليهود، وأي كفر هو أكبر من كفر اليهود، وأي فساد هو أعظم من فساد اليهود. فبنص القرآن أعطى الله هذا العهد لإبراهيم ولذرية إبراهيم من بني إسرائيل لسكن الأرض المقدسة لما استقاموا على منهج الله وآمنوا بأنبياء الله ورسل الله. فلما كفروا بالله جل وعلا وكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر لعنهم الله جل وعلا وغضب عليهم ومسخهم قرادة وخنازير وحرمهم من دخول الأرض المقدسة وحكم عليهم بالتيه في أرض سيناء 40 سنة لم يدخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله موسى، بل دخلها بعد ذلك يوشع بن نون عليه السلام ثم طالوت ثم داود عليه السلام. فلم يدخلوا الأرض المقدسة، ما دخل الأرض المقدسة من بني إسرائيل إلا من وحد الله بهم وآمن بأنبياء الله ورسله الذين أرسله الله جل جلاله. لابد من معرفة هذه الحقائق حتى لا ننعطف فكريا أو عقديا مع هذه المزاعم الخطيرة التي ربما لا يشعر بها كثير منكم هنا في هذه الأماكن، لكن من سافر منكم إلى بلاد الشرق والغرب، ومن تابع منكم وكالات الأنباء، ومن تابع وسائل الإعلام، يعلم أن اليهود الآن يدندنون على هذه المزاعم الخطيرة، لا سيما في هذه الأيام. فلقد قطع الله العهد عن الظالمين من ذرية بني إسرائيل، وأعطى الله هذا العهد والميثاق لمن وحد الله منه وآمن بأنبيائه ورسله، وذلك بنص القرآن. فأكثر الخلق بالله ورسله هم اليهود، أكثر الخلق بالله وأنبيائه ورسله هم اليهود بنص القرآن. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، كفر صريح بالله جل وعلا، نسب الولد لله، والله جل جلاله منزه عن الولد، لا رد له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له ولا كفؤ له ولا شبيه له، قل هو الله احد. نسب الولد لله، بل ونسب البخل لله. يد الله مغلول، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظروا ماذا انفق ربنا منذ خلق السماوات والارض، بل اتهموا الله بالفقر، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، فكفروا بالله وكفروا بانبيائه ورسله. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غل، أي مغلقة في أغلفة الكفر والكبر والعناد. وقالوا قلوبنا غل، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هم أكثر الخلق بالله وأنبيائه ورسله، بل اتهموا كل انبياء بني اسرائيل، بل كل انبياء الله ورسله بابشع التهم. اتهموا نبي الله نوحا على نبينا وعليه الصلاه والسلام لانه كان سكيرا، يعني يشرب الخمر ويكشف عورته امام اصغر ابنائه. اتهموا نبي الله يعقوب وهو اسرائيل، نبي الله يعقوب هو نبي الله إسرائيل. اتهموا نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأنه طرق النبوة من أخيه، واتهموا نبي الله إبراهيم بأنه كان جيوتا يتاجر بجمال امرأته سارة من أجل أن يحصل المال الحرام، واتهموا نبي الله داود لأنه زنى بامرأة قائد جيشه، واتهموا نبي الله سليمان لأنه ابن زنا، ابن هذه المرأة التي زنى بها داود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واتهموا نبي الله نوح لأنه زنى بابنتيه الجميلتين وحملتا منه من الشفاع، واتهموا نبي الله عيسى بأنه ابن الزنا، يقول تلموده بالخبيث الفاجر. يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا. فأكبر الخلق لله ورسله هم اليهود، فأي وراثة يزعمها اليهود لأنبياء الله ورسل الله حتى من أنبياء بني إسرائيل، وها هي تهمهم لأنبيائهم، لأنبياء بني إسرائيل. فالوراثة مقطوعة بنص القرآن. تدبر معي قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه، وهذا النبي والذين آمنوا. فأنتم أيها الموحدون لله جل وعلا المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أولى الناس بإبراهيم بنص القرآن، وهؤلاء أكثر الناس بالله وإبراهيم، وأبعد الناس عن منهج الله ومنهج إبراهيم. وكذب الله زعمهم، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي الذين وحدوا الله جل وعلا وآمنوا بإبراهيم نبيا. وهذا النبي أي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي أنتم أيها الموحدون المؤمنون بالله المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بالأنبياء هم الموحدون المتبعون للدين الواحد الذي جاء به كل الأنبياء. أكرر، أولى الناس بالأنبياء هم المؤمنون بالله المتبعون للدين الواحد الذي جاء به كل الأنبياء. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. لا تصدق هذا الكذب وهذه الدعاوى التي تضخم الآن إعلاميا وتعليميا، تلك الدعاوى التي تقول بالسلام العالمي، وتلك الدعاوى التي تقول بوحدة الأديان. لا يلتقي الكفر بالإيمان، ولا يلتقي الليل بالنهار، ولا يلتقي الأبيض بالأسود. محال محال، شتان شتان بين شمس الضحى وشمس السهى ونور السهى. فالحق عدلش، والكفر لا يلتقي به أبدا. دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. لا يوجد عند الله دين يهودي أو نصراني أو إبراهيمي أو موسوي أو محمدي، بل قال الرب العلي إن الدين عند الله الإسلام. دين كل الأنبياء والرسل. جاء نوح بالإسلام، قال تعالى حكاية عنه في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. وجاء إبراهيم بالإسلام، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء يعقوب بالإسلام، قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وجاء لوط بالإسلام، قال تعالى: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهو بيت لوط عليه السلام باستثناء امرأته. وما جاء سليمان إلا بالإسلام، قالت بلقيس حينما أسقط الهدهد رسالة سليمان في عرشها، قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما دخلت بلقيس يوم شرح الله صدرها إلا في الإسلام، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وما جاء يوسف إلا بالإسلام، قال تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما جاء عيسى إلا بالإسلام، وما جاء عيسى إلا بالإسلام، قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وما جاء موسى إلا بالإسلام، قال تعالى حكاية عنه وقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. بل وما دخل الجن المؤمن إلا في الإسلام، قال تعالى حكاية عنهم وأنا منا المسلمون، عن الجن، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وجاء لبنة التمام ومسك الختام بالإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحسم الله القضية في آية محكمة فقال إن الدين عند الله الإسلام. فأولى الناس بالأنبياء هم المسلمون، ليس اليهود ولا النصارى بل المسلمون. ليس تعصبا منا للمسلمين بل للحق الذي جاء في كتاب الله، وها أنتم قد استمعتم إلى القرآن. فأولى الناس بالأنبياء هم المسلمون ممن وحدوا الله جل وعلا واتبعوا الدين الواحد الذي جاء به كل الأنبياء من عند الله جل وعلا، ألا وهو الإسلام. فادعاء اليهود لأنهم ورثة الأنبياء يثبتوا هذا الحق التاريخي في أنهم أحق الناس بميراث أنبياء بني إسرائيل زعم باطل بنص القرآن كما استمعنا إلى كلام ربنا جل جلاله. وهذا الزعم يا إخوة يفند بكلمات قليلة جدا، ألا وهي أن المسجد الأقصى بني قبل أن يولد سليمان. انتهى الزعم، فند بهذه الكلمات. الأقصى الذي يدعي اليهود أنه بني على هيكل سليمان، بني الأقصى قبل أن يولد سليمان. فأي هيكل هذا؟ أي هيكل هذا؟ فتاريخ الأقصى معلوم. قال أهل العلم إن أول من بنى المسجد الأقصى هم الملائكة. بنت الملائكة بيت الله الحرام في مكة شرفها الله، وبعد 40 سنة على الكمال والتمام بنت الملائكة المسجد الأقصى في فلسطين. القول الثاني من باب الأمانة العلمية التي عهدنا عليها ربنا، القول الثاني إن أول من بنى الأقصى هو آدم عليه السلام. بنى آدم البيت الحرام في مكة شرفها الله، وبعد 40 سنة على الكمال والتمام بنى المسجد الأقصى في فلسطين. القول الثالث إن أول من بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام. رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فلما أتم البناء بعد 40 سنة على الكمال والتمام انطلق إبراهيم إلى أرض فلسطين فبنى المسجد الأقصى. اسمع للمصطفى، والحديث في الصحيحين من الحديث أبي ذر. قال أبو ذر يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال المصطفى المسجد الحرام، هذا أول بيت وضع للناس في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، وسميت مكة ببكة لشدة ازدحام الناس فيها، فالبك في اللغة هو الازدحام الشديد. وسميت مكة ببكة لأن من قصد مكة بسوء خصمه الله، فالبك في اللغة هو كسر ودق العنق. وضع للناس للذي ببكة، وبكة هي مكة، وسميت مكة ببكة لشدة ازدحام الناس فيها، فالبك في اللغة هو الازدحام الشديد. وسميت مكة ببكة لأن من قصد مكة بسوء خصمه الله، فالبك في اللغة هو كسر ودق العنق. ولقد دك الله عنق أبرهة يوم قصد البيت الحرام بسوء، فسميت مكة ببكة لأن من قصد البيت الحرام بسوء دك الله عنقه، أي كسره ودقه وحطمه. فأول بيت هو البيت الحرام. ثم قال أبو ذر قلت ثم أنت المسجد رقم 2 اللي بني في الأرض. فقال المصطفى المسجد الأقصى. قال أبو ذر الفقيه كم بينهما؟ كم سنة من المسجد الحرام الأقصى؟ قلت كم بينهما؟ قال المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قلت 40 سنة. 40 سنة. قال أبو ذر قلت ثم أين المسجد رقم 3؟ قلت ثم أين؟ فقال المصطفى ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. وأنا أسأل على اعتبار آخر الأقوال في أن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى، أقول إن بين إبراهيم وسليمان 100 سنين. 100 سنين. فمن أين باليهود هذا الزعم أن الأقصى بني على هيكل سليمان الأقصى على اعتبار آخر الأقوال إبراهيم هو الذي بناه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 17، قال إبراهيم هو أول من بنى المسجد الأقصى، ولكن سليمان هو الذي بناه بناء عظيما. فقد تبني بيتا ويأتي بعد ذلك ولدك فيشيد هذا البيت، لكن لا ينفي أنك أنت أول من بنى البيت. فسليمان جاء فشيد وضخم وجمل وزين الأقصى، لكن أول من بناه هو إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فمن أين هذا الهيكل الذي بني عليه المسجد الأقصى؟ واليهود الكذابون الآن يريدون هدم الأقصى لبناء هيكل سليمان أو للوصول إلى الهيكل السليماني. وقد كذبت بعثة بريطانية إنجليزية لا علاقة لها بالدين ولا بالإسلام، كذبت هذه البعثة يوم سار خلاف بين اليهود وبين الفلسطينيين على هذا الزعم، فأرسلت بريطانيا بعثة علمية، وظلت هذه البعثة تنقب وتنقب لتصل إلى ما يدعيه اليهود من هيكل سليمان، فلم تصل إلى شيء. وحكمت هذه البعثة بأن الأقصى بجميع جدران بما فيها حائط المبكى الذي هو حائط البراق الذي يدعي اليهود ملكيته الآن، وهو الحائط الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى، حائط طوله يصل إلى 50 مترا ويصل ارتفاعه إلى 20 مترا. هذا هو الجدار الجنوبي الغربي من جبران من بناء المسجد الأقصى. فلا قدم ولا ساق لهذه المزاعم اليهودية الكاذبة. هذا هو تاريخ الأرض. وزعم اليهود أن القدس عاصمة أبدية له. وهذا الزعم أيضا يا شباب ويا أيها الآباء الفضلاء، هذا الزعم أيضا باطل في القديم وفي الحديث وفي المستقبل بإذن الله. لن تكون القدس عاصمة أبدية لليهود أبدا، لأن الله الذي جعل القدس سكنا للأنبياء لن يديمها بإذنه تبارك وتعالى سكنا لقتلة الأنبياء. فالقدس ليست عاصمة لليهود، بل ونحن نسأل متى كانت القدس عاصمة لليهود؟ قبل 100 سنة فقط. هل يدعي أو يستطيع يهودي على وجه الأرض أن يزعم أن القدس عاصمة لهم؟ لا يستطيع، لأنهم ما اجترأوا على هذا القول إلا بعد أن احتلوا ما يزيد على 78% من هذه الأرض المباركة المقدسة في عام 48. لم يجرؤ يهودي قبل هذا أن يقول بأن القدس عاصمة لليهود. فالقدس عربية الهوية قبل الإسراء. تذكروا هذا التاريخ ودقة الكلمات. أقول القدس عربية، كانت عربية الهوية قبل الإسراء، وكانت القدس إسلامية الهوية بعد الإسراء وإلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلقد أدخلها المصطفى في مقدساتنا الإسلامية بعد رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتدبر معي قول الله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل إلى الهيكل الأقصى، ولم يقل إلى الكنيسة القصوى، ولم يقل إلى المعبد الأقصى، بل إلى المسجد الأقصى. فالقدس كانت عربية الهوية قبل الميلاد 3000 عام. وأنا لا أسأم من طرح هذا ليستقر في القلوب والعقول، لا سيما عند شبابنا وأبنائنا ممن زور لهم التاريخ الإسلامي تزويرا. القدس كانت عربية الهوية قبل الميلاد 3000 عام، حينما هاجرت إليها القبائل الكنعانية العربية من جنوب الجزيرة واستقرت على الشاطئ الشمالي، على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، وعلى الساحل الشمالي للجزيرة العربية. استقرت هذه القبائل الكنعانية العربية وسميت هذه الأرض بأرض كنعان، وهي الأرض التي ولد فيها خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وظلت القدس في أيدي الكنعانيين طيلة هذه القرون إلى أن بعث الله نبيه موسى إلى فرعون مصر. والقدس في أيدي الكنعانيين عربية الهوية، ورفض بنو إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، أي القدس، مع نبي الله موسى. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فعاندوا وأعرضوا وقالوا: لا، ما دام العماليق من الجبارين في الأرض المقدسة فلن ندخلها أبدا إلا إذا خرجوا منها. فحكم الله عليهم بالتيه في أرض سيناء 40 سنة، وعاقبهم بعدم الدخول للأرض المقدسة. وسأل موسى ربه أن يقلبه إلى جوار الأرض المقدسة لتعلق قلبه بها، فاستجاب الله دعاء نبيه موسى فقبضه الله جل وعلا إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين. وفيه قال الحبيب: فلو كنت ثم لأريتكم قبر موسى إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ورفض بنو إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله موسى، إلى أن فتحها يوشع بن نون عليه السلام، ثم طالوت، ثم داود عليه السلام. وظلت القدس عربية الهوية إلى أن سيطر الرومانيون على هذه الأرض المقدسة وهدموا مدينة القدس، وبنى الرومانيون على أنقاضها مدينة إليا، وظلت القدس تعرف باسم إليا إلى أن فتحها المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فتحولت القدس من يوم الإسراء في حياة المصطفى من الهوية العربية إلى الهوية الإسلامية، وظلت القدس إسلامية الهوية إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بموعود الله وموعود الصادق رسول الله. فعلى أرض القدس سترجع الخلافة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأنا لا أتكلم رجما بالغيب، ولا أهرف بما لا أعرف، ولا أتكلم من منطلق السياسة القاطرة، ولا حتى من باب الأحلام الوردية الجاهلة، بل من منطلق حقائق الوحي الرباني والنبوي. قال الرب العلي، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. انتقلت إلى الهوية الإسلامية من يوم الإسراء إلى يومنا، إلى أن ترجع الخلافة الراشدة على ترابها مرة أخرى بإذن الله تعالى. قال المصطفى، والحديث في مسند أحمد استدرك الحاكم سند صححه الألباني من حديث أبي حوالة الأزدي أن الحبيب النبي وضع يده يوما على رأس أبي حوالة ثم قال: يا أبا حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. ها هو المصطفى يقرر أن الخلافة ستنزل الأرض المقدسة. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت، دنت يعني اقتربت، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسه. فالقدس الإسلامية الهوية، ولن يدينها رب البرية أبدا سجنا لقتلة الأنبياء. قال الله جل وعلا في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. وقال تعالى في شأن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعد الله. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه بعض المزاعم اليهودية المعاصرة، رأيت أنه من الخيانة أن لا أفندها كما فعلت في خطبة العيد بين مئات الآلاف من المسلمين ممن حضروا معنا الصلاة، وسأفند هذه المزاعم طيلة الأيام الماضية في كل خطب الجمعة وفي كل لقاءات. هذه أمانة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وهزيمة اليهود المجرمين الملاعين والروس الملحدين، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وكما أؤكد دائما أقول إننا لن نصل إلى القدس بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرق الأعلام، فكم حرقنا من أعلام، ولا بحرق الماكسات، فكم حرقنا من ماكسات، ولا بالمنشطات، فكل الجرائد لو وضعتها تحت قدمك وقفت عليها فهي في الأرض والتراب، ولا بالمؤتمرات الفارغة التي لا تجد إلا الشجب والاستنكار، ولا حتى بالخطب الرنانة على المنابر إلا أن نحول ما نستمع إليه عن الله ورسوله إلى واقع عملي ومنهج حياة. لا قيمة أيضا لما نقوله الآن إلا أن نحوله إلى عمل. إن لقدس طريقا واحدا لا أسأم ولن أسأم من التأكيد عليه وعلى معالمه وبنياته، فهي واضحة جليلة. هذا المنهج الذي سنسأل عنه جميعا بين يدي الله تعالى فردا فردا، ورب الكعبة سنسأل فردا فردا، ماذا حققت أنت من هذا المنهج الذي سأذكره الآن؟ فأنا لا أحب أن أطرح طرحا منهجيا دون أن أضع الأقدام على أرض ثابتة ليتحرك كل مسلم وكل مسلمة بمنهج عملي يعاهد ربه على أن يحوله في حياته إلى منهج حياة. أولا تصحيح العقيدة. لن ينصر الله أمة ما زالت تشرك به. الأمة تشرك بالله، أنا أعي كل لحظة أرددها، إن الملايين في الأمة الآن ما زالوا يشركون بالله. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كم من الناس الآن يزعم للقانون الوضعي الأعلى ويعرض عن شرع الرب العلي الأعلى مختارا غير مكره ولا مضطر. كم من الناس الآن يسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويسأل غير الله ويثق في غير الله وينجو إلى غير الله؟ بل أنا أقسم بالله على منبر رسول الله أن الأمة الآن تثق، إلى الآن تثق في أمريكا أكثر من ثقتها في رب السماء والأرض. خلل في العقيدة، خلل بين في العقيدة، خلل في التوكل عليه، في اليقين فيه، في الاستعانة به، في صدق اللجء إليه سبحانه، خلل بين. الأمة الآن لا تعرف ربها إلا من رحم ربك من أفراد. أسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة المؤمنة الموحدة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الأمة الآن تضع الخطة السنوية والخمسية، ولم تضع الأمة إلى هذه اللحظة ضمن خطتها عظمة وقدرة رب البلدة. إن الفيضانات في بريطانيا كادت أن تفصل بريطانيا عن العالم كله، وإن الحرائق في أمريكا كادت أن تدمر الأخضر واليابس، وإن بعضنا يخرج في الصباح الباكر فلا يكاد يرى عشرة أمتار وهو يركب في سيارته من هذه الشبورة، وها هي جندي من جنود الرب العلي. لو عرفت الأمة ربها والله لنصرها بأضعف الأسباب، بشرط أن يعلم الله من الأمة أنها بذلت أقصى ما تملك، أقصى ما تملك، ابذل أقصى ما تملك من أسباب في حدود قدراتك وطاقاتك وإمكانياتك. لم يسألك الله خارج هذه الحدود أبدا، لم يسألك الله خارج حدود قدراتك التي يعلمها أبدا. لم يقول الله لك لماذا لم تحكم الشريعة في مصر أبدا، وإنما سأسألك ماذا فعلت أنت، ماذا بذلت أنت، كانت لك حدود وقدرات، هل فعلت، هل بذلت أقصى ما تملك في حدود قدراتك وطاقاتك وإمكانياتك؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. هل عملت، هل بذلت، هل أنت راض عن نفسك الآن إن جاءك ملك الموت؟ هل أنت راض عن نفسك الآن إن جاءك ملك الموت؟ هل تستطيع أن تقول لربك: يا رب لقد بذلت كل ما أملك لدينك ولنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا ما زلنا مقصرين، بل ما زلنا بعيدين عن منهج الله ومنهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأول خطوة على طريق النصر بل لفريق الجنة بل لطريق الفن هي تصحيح العقيدة، هي أن نصحح إيماننا بربنا، هي أن نصحح إيماننا بالله، هي أن نصحح توكلنا على الله، هي أن نصحح ثقتنا بالله. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرهبة إلا بجلالك العظيم، ومن الرجاء إلا لما في يدك الكريمة يا أرحم الراحمين. فلنحول هذا المنهج إلى اعتقاد وعمل بعد هذه الأقوال، فما أسهل الأقوال، وما أرخص الادعاءات، وما أسهل الكلمات، لكن فلنحول هذا المنهج إلى اعتقاد وعمل. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، فلنصرف العبادة إلى الله. كم من المسلمين الآن لا يصلي، أستغفر الله، كم من لم ينسب الآن إلى الإسلام لا يصلي. انظر إلى الملايين مملينة في هذه الأمة طولا وعرضا لا تصلي لله. يسمع أحدهم النداء حي على الصلاة وهو بتمسح عجيب، كأنه ما سمع شيئا، كأنه ما سمع شيئا عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصطفى يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والمصطفى يقول: من ترك صلاة واحدة. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح من حديث بريدة، حتى لا نتهم نحن. الرسول هو الذي يقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هذا الذي يجلس على المقهى او على الشاطئ او امام التلفاز فيؤذن العصر وهو جالس امام هذا الصنم، ثم يؤذن المغرب، ثم يؤذن المؤذن للعشاء وهو جالس، هل ضيع الصلاة عن قصد وعمد ام لا؟ اسمع لرسول الله: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. كلام الصادق. تصحيح العبادة، أن تصرف العبادة بركنيها وشرطيها، من كمال حب وكمال ذل وإخلاص واتباع بكل جزئياتها لمن يستحق العبادة وحده وهو الله جل وعلا. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، أمر يبكي القلب دما دما. من من السلف كان يصدق أن الأمة سترمي شريعة الله بالجملة؟ من من السلف كان يصدق لو قيل له الآن بأن الأمة قد نحت شريعة الكبير المتعال وشريعة سيد الرجال وحكمت في الأعراض والأموال والثمان والفروج القوانين الوضعية الفاجرة الجائرة الصماء البسماء العمياء من صنع مهازيم البشر؟ فاستبدلت الأمة بالعبير بعرا وبالثريا ثرى وبالرحيق المقتول حريقا محرقا مدمرا. والله جل وعلا قل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، تقويم ما فسد وعوج من الأخلاق. أين الصدق؟ أين الصدق؟ سامحوني، بل أين الصدق بين صفوة الملتزمين فضلا عن عامة المسلمين؟ أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الرجولة؟ أين المروءة؟ أين الغيرة؟ أين الإخلاص؟ أين السخاء؟ أين قيام الليل؟ أين الإنفاق بسخاء؟ أين البعد عن الرياء وعن بجاءة الأقوال والكلمات؟ أين منهج البعد عن الغيبة؟ أين منهج البعد عن النميمة؟ أين أخلاق محمد؟ أين أخلاق رسول الله بين المسلمين؟ هل يستطيع منطق الآن أن يقول إن المسلمين الآن قد تخلقوا بأخلاق رسول الله؟ لا والله، ثم لا والله، أنا أتكلم عن صفوة المسلمين من الملتزمين، فما ظنك بعامة المسلمين؟ فتش عن الأخلاق في الأمة فتبكي دما بدل الدم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق، هذا هو المنهج. رابعا، التربية لأنفسنا وأولادنا على الإسلام بشموله وكماله. ابدأ بنفسك ثم بأولادك، لا تقنط حتى ولو بلغت من السن ما بلغت. فمن الصحابة من دخل الإسلام بعد 50 بل وبعد 60، وقبل الله منه ومات على التوحيد. لا تقنط، ابدأ من الآن. رب نفسك، رب أولادك، رب امرأتك، رب بناتك، على الله، على منهج الله ومنهج رسول الله. سلم الراية لولدك وأنت موحد، لا تسلم الراية لولدك وأنت مضيع. سلم الراية لولدك وأنت موحد متبع، فيستلم ولدك الراية وهو يعي قدرها. كيف يحافظ ولدك على الصلاة وأنت مفرط؟ كيف تحافظ ابنتك يا اختاه على الحجاب وانت متلبسة؟
مشى الطاووس يوما باغتيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تقتلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده ابوه. واخيرا بعد كل هذا رفع راية الجهاد في سبيل الله، اسأل الله ان يرفعها، فهو الولي ذلك ومولاه. ولن ترفع الراية إلا بعد هذا المنهج. دعك من الحماس الفارغ، ودعك من الكلمات النظرية الرنانة، فما أيسر التنظيم وما أسهل الحماس. لن ترفع راية الجهاد إلا بعد هذا المنهج، إلا بعد هذا التقصير، إلا بعد تحقيق الإيمان وتصحيح العقيدة وصرف العبادة لله وتحكيم شريعة الله والعودة إلى منهج الإسلام بشموله وكماله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو المنهج الذي أدين به لربي، وأسأل الله أن يردنا وأن يرد الأمة كلها إلينا ردا جميلا. فلتبدأ بنفسي، ولتبدأ بنفسك، ولتبدأ بنفسك يا أختاه، ولنعاهد ربنا جميعا على أن يبذل كل واحد منا أقصى ما يملك لدين الله في زمن بذل فيه اليهودي كل ما يملك لدينه ولعقيدته. أسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بعودة الأمة إلى شرعك وشرع نبيك، اللهم أقر أعيننا بعودة الأمة إلى شرعك وشرع نبيك. اللهم إني نسألك، اللهم إنا نسألك أن تبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم شيخنا المبارك محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة واسعة، اللهم اسمه فسيح جناتك، اللهم زد في احسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم زد في احسانه وتجاوز عن سيئاته، اللهم ارفع درجاته في المهديين بقدر ما علم الأمة سنة سيد النبيين، اللهم اغفر لنا وله والحقنا به في الصالحين، اللهم احشرنا معه في زمرة سيد النبيين، اللهم عوض الأمة في علمائها وشيوخها ودعاتها خيرا يا رب العالمين، اللهم عوض الأمة في علمائها ودعاتها وشيوخها خيرا يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم اني اسالك ان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء، واجعلها امنا امانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
وسيكون درسنا بعد الصلاة عن شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. فيجب على كل إخواننا وأحبابنا أن يتعرفوا على هذا الرجل الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به مع نبينا في جنات النعيم. وأقم الصلاة.